وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قل لا استقامت على مجهد المشروعين من هذا حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة آل عمران الآية 85 بعد الإمام: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. جاء في الخبر عندما نزلت الآية في سورة الرحمن: كل من عليها فان. قالت الملائكة: مات أهل الأرض. فعندما نزلت هذه الآية: كل نفس ذائقة الموت، قالت الملائكة: متنا نحن الأرض. الشاهد من هذا الخبر هو أن الآية في سورة الرحمن ناظرة إلى من في الأرض من الجنس والشمس. إذا استفادت الملائكة منها بأن الموت منحصر في بني البشر، لأن المولى جل وعلا في سورة الرحمن قال: كل من عليك أي على الأرض، كل من عليك فان. فعندما نزلت الآية في سورة آل عمران: كل نفس ذائقة الموت. والنفس تطلق ليس على النفس البشرية فقط، بل على كل نفس حساسة مبلغة في الحيوانات، في الإنس، في الجن، في الملائكة أيضا. إذا قالت الملائكة: متنا نحن قد. من واقع الموت أو خلاصة ما أريد أن أقوله أن الموت ينال ويطال كل حي ولا يختص بالإنسان فقط. هذا من جهة. من جهة الموت قانون عام وشمولي لكل حي. قال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، مخاطبا النبي الاعظم صلى الله عليه وسلم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون، في سوره الانبياء الايه 34. طبعا لما كان خطاب النبي بهذا المعنى هذا كاشف عن ان النبي هو افضل البشر. فلو كان الخلد قد كتب لواحد من بني البشر لكتب للنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. إذا قال أفإن مت فهم الخالدون. وقال تعالى أيضا عن النبي: إنك ميت وإنك ميت. وقال تعالى: إنما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروز المشرك. طبعا بالإضافة إلى الآية التي فتحنا بها الكلام فهي عامة لوجود لفظ كل. قال: كل نفس ذائقة الموت. من جهة ثالثة في الكتاب في القرآن نجد أن المولى جل وعلا أسند الموت تارة إلى الله جل وعلا، كما في قوله تعالى: ولكن اعبدوا الله الذي يتوفاكم. فنسب التوفية من الذات المقدسة كما في سورة يونس الآية 10. وكذلك كما في قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. أسند التوفية للأنفس إلى الله جل وعلا. في موضع آخر أسند الموت أو التوفية إلى ملك وليس الموت، كما في سورة السجد الآية 11: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. في مورد ثالث أسند الموت إلى الملائكة، كما في قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. لما أتى بضمير الجمع والرسل فيكتشف على أن المراد من الرسل في هذه الآية ليس بخصوص ملك الموت بل جميعا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفقهون وقوله تعالى حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفون وقوله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة أنصره لأنه مراد الرسل الذي أسند إليه من توفي جميع الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي وقال تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم طبعا من الآيتين الأخيرتين يستكشف أن هناك قسمين من الملائكة قسم من الملائكة تسمى بملائكة الرحمة مثل لها توفية أو قبض روح المؤمن وقسم من الملائكة تسمى بملائكة العذاب وملائكة المهن ويسند إلى توفية أو أخذ روح غير المؤمن هذه النسبة تارة نسبة التوفي نسبت تارة إلى الله أخرى إلى ملك الموت ثالثة إلى جماعة خاصة من الملائكة تصح هذه النسبة باعتبار أنه حتى عندنا في العرف بتصح هذه النسب الثلاثة إذا كان العمل مشترك بين جهات مثلا إذا نظرت إلى مشروع ضخم بنته الدولة أي دولة في قسم التنين وبناء المشروع إلى العمال باعتبار أنه هم الفاعلين في قسم التنين إلى المهندس الذي أشرف على تصميم المشروع وعلى تطبيق المشروع وتنفيذه وفي قسم عمل المشروع إلى الدولة لأنه الكل عمل تحت أمر وإشراف ونظر ومدد الدولي لأنه مش معنه إلى بداية الأجر بتوجيه من الدولي فبتقول الدولي الفلاني بنى هذا المشروع بتقول المهندس الفلاني بنى هذا المشروع وبتقول العمال المخصوصون بنوا هذا المشروع فبصح إسناد بناء إلى لكن بتختلف جهة تنسبة للعمال باعتبار العمل تنسب العمل المشروع إلى المهندس باعتبار أن الفاعلين تحت إشرافه تنسب بناء المشروع إلى الدولة باعتبار أن كل من شارك في العمل كان تحت نظر الدولة وكان العمل بمال الدولة ومن كذلك الموت الموت صحت حينئذ النسبة إلى الملائكة باعتبار أنهم هم الفاعلون المباشرون وتصح نسبته إلى عزرائيل ملك الموت باعتبار أن الفاعلين من الملائكة تحت إشرافه وتصح نسبته للوفاة والموت إلى الله لأن الجميع يعمل تحت أمر الله وإرادته وقدرته وقدرته طبعا لا يكون كما أنه في زمن أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم أتى زنديق وقال لأمير المؤمنين أن هناك تناقضا في القرآن قال له أمير المؤمنين أن كيف هو هي التوحيد وأن التوحيد في أي تسند إلى الله في أي تسند إلى ملك الموت في أي تسند إلى فقال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فهو تبارك وتعالى أجل وأعظم من أن يتولى ذلك بنفسه وفعل رسله وملائكته فعله يعني ما تفعله الملائكة هو بالواقع فعل الله وفعل رسله وملائكته فعله هما لأنهم بأمره يعملون فاصطفى الله جل ذكره من الملائكة رسلا وسفرة بينه وبين خلقه، وهم الذين قال الله فيهم الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فمن كان من أهل الطاعة تولت قبض روحه ملائكة الرحمة، فمن كان من أهل الطاعة تولت قبض روحه ملائكة الرحمة، ومن كان من أهل المعصية تولت قبض روحه ملائكة النقمة، ولملك الموت أعوان من ملائكة الرحمة. والنقمة يصدرون عن أمره وفعلهم فعله، وكل ما يأتونه وكل ما يأتونه منسوب إليه لملك الموت. وإذا كان فعلهم فعل ملك الموت وفعل ملك الموت فعل الله، لأنه يتوفى الأنفس على يد من يشاء ويعطي ويمنع ويثيب ويعاقب، ويعاقب على يد من يشاء كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. بالوضع هذا من ناحية الموت عمومي، من ناحية عموم الموت، ومن ناحية أن هذا الموت بحسب الإسناد القرآني لمن من جهة الثالثة نجد أن أغلب الناس إن لم يكن كل الناس إلى الأنبياء تفاهم بالوضع الخوف من الموت معلل بواحد من أسباب الثلاث. السبب الأول عدم فهم حقيقة الموت، عدم فهم حقيقة الموت من عدم وضوح حقيقة الموت عند الناس تفاهم الناس من الموت. فالناس بتصورهم يعتقدون أن الموت عدم وأن الموت فناء، لما بيتصوروا أنه بالموت عدم أي الإنسان هو أبرز مصادق الوجود، والوجود متناقض مع العدم. لما كانوا بيتناقضوا فالوجود بخاف من فكرة العدم. لذا الإنسان إن تصور عدمية الموت بدو يتصور عدمية المصير بالنسبة إليه وهو أرقى أنواع الوجود، لذا يخاف من الموت. بالرغم حقيقة الموت في التصور الإسلامي يعني في المستفاد من القرآن والسنة، الموت ليس أمرا عدميا، إنما الموت بالضبط هو فك الارتباط بين النفس والبدن. إذا فك الارتباط بين النفس والبدن فالنفس ترجع إلى خالقها وتتعلق ببدن مماثل للبدن الترابي، وسيأتي تفصيل هذا الكلام بتمام الوضوح في حلقاتنا. أما بالنسبة للبدن، لما فك الارتباط بين النفس والبدن يرجع البدن في التراب، وكما هو المحسوس والملموس بعد إيداعه في التراب، بعد إيداعه في القبر يتحول إلى التراب وينعدم. الناس لما اعتقدت خطأ أن حقيقة الإنسان ببدنه فقط وأن هذا البدن في القبر يتحول إلى التراب، نشأ عندها فكرة عدمية الموت، أن الموت أمر عدمي بلحاظ البدن. الخطأ عندهم ناشئ لما فكروا بأن الموت عدم، ناشئ من النظر في حقيقة الإنسان. فالإنسان بحسب حقيقته ليست حقيقة الإنسان من ناحية بدنه، بل حقيقة الإنسان من ناحية روحه ونفسه، وليس من ناحية بدنه على الإطلاق. أما من ناحية المبنى الخطأ، من ناحية ما بني على هذا الخطأ، اعتبر أن الموت حينئذ يحل في البدن فقط. البدن الموت هو فك الارتباط، فك، وعملية الفك بحاجة إلى حركة، وإذا الحركة أمر وجودي، فإذا كان الموت وجوديا كان وجودية الحياة. لذلك الله جل وعلا عبر في قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موت. إذا قسم من الأنفس، قسم ثاني من الأنفس والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فإذا في الآية أو نقول الآية أن الله بيستوفي يتوفى نفسين، نفس حين الموت ونفس حين المنام. غايتها النفس التي أخذت واستوفاها الله حال النوم يرسلها مرة أخرى إلى البدن، وأما التي يستوفيها حال الموت فيمسكها عنده. لما أمسكها عنده فعلته أن الموت ما قام. هذه من ناحية التسليم لأن تناسبكم. من ناحية ما نريد أن نستشهد به الآن يا مولد من البحث، انه عبر المولى الله يتوفى. التوفي ماخوذ من الوفاء، من الاستيفاء. الاستيفاء هو اخذ الشيء لصاحبه، يعني صاحب الحق اذا اخذ ما له من حق يقال استوفى حقه. فالله هنا لما قال الله يتوفى مش بمعنى يعطيه، وإنما بمعنى يأخذ. فإذا أخذ النفوس غايته طارة يأخذها حركة بحسب حركتها، ووجودا فهو الموت، ليأخذ ذاته وحركتها إليه يعلقها بدن آخر أخرى، يأخذها يتوفاها حركة، لا حركة ووجودا وهو الموت. النفس لأنها وإن كانت مودعة في داخل البدن إلا أن لها حركتان، حركة باتجاه البدن فهي اليقظة، وحركة باتجاه عالمها فهو النوم. لذا عبر المولى بقوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وجعل التوفي لهاتين النفسين معا. أيضا من الأدلة على أن الموت مبطل النفس، مبطل تحت الارتباط، الآية التي فضلت بها أول كلامي وهي قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. قلنا أنه في سورة آل عمران، أيضا في آية ثانية في سورة الأنبياء الآية 35: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. لو نحن عم ندرس القرآن بسماعكم، شوف شو عبر لكم: قال كل نفس ذائقة الموت، يعني النفس بدها تتذوق الموت. إذا بدها تتذوق الموت من عند الموت بدها حين بصحتها وهي بعد موجودة، مدرك، عالم، تشعر بما يحل. فإذا نزل الموت بساحتها فتزوق مال الموت حينئذ من أثره. إذا تجب على أن الموت لا يحضر النفس، لأنه لو طار النفس لأعدم إحساسها، وإذا أعدم إحساسها فكيف تتزوق ميتها؟ لما كل نفس ذائقة الموت ما نخرج من الموت الحل وسيح يخرج من الموت يصبح حل عنا تتزمأ ما له في نتيجة من الأثر ويكشف على أن الموت لا يطال النفس على الإطلاق وإنما بتلك الارتباط بين النفس وبين النفس. كذلك بجملة الآيات الدليل على أن الموت هو قطع العلاقة وليس إعدام النفس قوله تعالى في سورة الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن لما جعل الموت أمر مخلوق كالحياة فلا بد أن يكون الموت أمر وجودي كوجودية الحياة وما يكون وجودي لو كان أمر عددي يكون وجودي إذا كان في حركة وهذه الحركة بتفك العلاقة بين النفس والبدن نعم قدم الموت في الآية على الحياة باعتبار أنه غاي من هذه الحياة الدنيوية هو الانتقال إلى عالم آخر وإذا قلنا أنه الموت بعدما بتفك العلاقة بتنتقل الناس من هذه الإقرار تتعلق ببدن مماثل لهذا البدن التراضي وهذا ما يتم في عالم المسخ. السبب الاول لخوف الناس من الموت هو عدم فهم حقيقه السبب الثاني لخوف الناس من الموت هو عدم احراز الاخره مش محظين الاخره حتى يقدمون عليها بالقلب عدم احراز الاخره بسبب بعض الدول من الفنون ولذا في الخبر عن الامام الحسن المشتري قام اليه رجل فقال يا ابن رسول الله ما بالنا نكره الموت ولا نحبها فقال الامام الحسن عليه السلام انكم خربتم اخرتكم وعمرتم دنياكم فأنتم تكرهون النقلة من العمران إلى الخراب وهذا ما أشار إليه المولى بخط الإيه وغير رئيس السلام الكريم وهو قوله تعالى إن الذين لا يرجون لقاء ما عندهم رجاء للقاء الله بالآخرة لكن المخزين سبب كيف تتم الإيه وهو يأتي لذلك المولى من عجائز من دلائل إحساس القرآن ومن دلائل صدق النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم بل تستطيع أن تقول من دلائل إحساس القرآن إلى هذا اليوم ومن دلائل صدق النبي الأعظم إلى هذا اليوم قوله تعالى حكاية عن اليوم شو قل يا أيها الذين آمنوا خطاب لكل يهود مش خطاب لليهود فقط في زمان النبي بل خطاب لكل اليهود سواء كانوا في المدينة أو غيرهم في زمان النبي ولكل اليهود في كل العصر قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء الله وهذا الزعم موجود عند اليهود حتى هذا اليوم وإذا بيعتبروا من أنفسهم أنهم شعب الله من خالص إن زعمتم أنكم أولياء الله من دون الناس شيخ خالد تتمنوا الموت إن كنتم صادقين عن قول إذا أنتم شعب الله من خالص اتمنوا الموت لا لأنه إذا كانوا شعب الله المختار وعمروا رئيسته فالذي بيتمنى أن ينتقل من هذه الدنيا الفانية ومن هذا النعيم المشوب بالكدر إلى نعيم الخير وإلى لقاء الله وإلى إعجاز القرآن وتنوي صدق النبي يقول ولا يتمنونه أبدا مش أي يهود مرض كل اليهود في زمان النبي وفي كل الزمن لا يتمنون الموت أبدا وهذا من التأبيد من طبيعة اليهود يتمنى الموت على تبطل الليل واذا بطلوا القران بطلوا القران واذا بطلوا القران بطلوا قدوس النبي الله. ولا يتمنونه ابدا لا بما قدم به لانه ما احرزوا اكلي بسبب ما عندهم من ذنوب. ولا يتمنونه ابدا بما قدم به لانه الله عليم بالظالم. هذه في سورة الجمعة. نعم أنكم أولياء الله، أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا. نعم هذه سورة الجمعة. في سورة البقرة الآية 94-95 مضمون نفس الآية، وهي قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا. طبعا لن لنفي المستقبل، وتنفي المستقبل مش المستقبل المحدد بحد، بل المستقبل المفتوح إلى يوم القيامة. ولن يتمنوه أبدا بدليل التأبيد بما قدم أيديهم والله عليم بالظالمين. لا عليك هلا الايه من مربوعة بالقرآن، هذا القرآن جهد. أنا ممكن ترى أن ربما ما بيعرفوش القرآن، طبعا الإنترنت يوميا بيكتبوا لك عشرات الآيات المحرفة في كتاب الإنترنت. طبعا ربما أيها المسلمين دايما تأتيهم من وقت إلى وقت وهم حاطين آيات قرآنية محرفة بيحطوا مع جنبه أن هي آيات محرفة لا يصح الاعتماد. هذا كيشف على انه عندهم اطلاع على القران وعندهم اطلاع على هذه الايات، وهذه الايات لها تحد واضح. طيب هذا ممكن مش عارفين، طيب في زمان المدينه فين وفين المدينه؟ ما فيش شخص اثنين كانوا قبائل كانوا في ولاد القرى ومش حصل اثنين وثلاثه كلها منهم، والايه كانت عم تتحدثهم من اجل واحد يطلع من النار تبطل الايه وبه بطل القران من قوه الله. ما قام هذا الامر على الاطلاق. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم خطبه قال والذي نفسي بيده لا يقودها احد منكم فضله الا غصه رزقه. يعني بمجرد ما يكون البلد محروق ليه ما حدا تمنيها منه وما حدا راح تتمنيها منه الى يوم القيامه. هذا السبب الثاني. السبب الثالث للخوف من الموت هو حفظ التهور في الدنيا. لتلاقي واحد بيعرف ان الموت زي مش عادي وبيجي في الاخر وعنده اعمال حسنه بس بعد ذلك يوقف فنه. بتظهر فن الموت لانه ما قطع كل علاقته الدنيوية. قال تعالى ان الذين لا يرجون لقاءنا الى سبب الدين ورضوا بالحياه الدنيا الى سبب الدين واطمأنوا بها تتمه الايه والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. بسورة يونس 7. الواقع بالنسبة إلى حب التعلق بالدنيا جاءت الخبر عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن أبيه بكر عليه السلام قال أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال للنبي ما لي لا أحب الموت. فقال له النبي ألك مال؟ قال لا. فقال النبي فقدمته؟ قال لا. قال فمن ثم لا أحب الموت. ده في شيء عندك بعد ما تخليه مرات كيف بتحب الموحي لإذن ما هو مستقبل لك والمال الذي هو عزيز عليك حاطه في طبعا اذا ارتفعت هذه الاسباب الثلاثه ارتفع بمعنى ان الانسان صدق مش بس علم، طبق حقيقة بأن الموت هو خطر الموت، وأحرز الآخر بالتقوى وتزود فإن خير الزاد التقوى، وقطع كل العلاج قطعا إذا حل الموت بالساعة دي، مش إنه يخافش بل يفرح به وينصر بنزول على علاج الموت بساعة. طبعا هذا الشخص اللي بيتحقق فيه هذه الصفات المذكوره مش واحد منكم او مثلي، ممكن انا وانت يكون عندنا تصور صحيح عنه بس ما عندنا تمام الزايد من التقوى، او عندنا شيء من التقوى بس مش قادرين بعد ان نرفع نفوسنا الى مستوى من القيم والمفاهيم نقطع بها على بطنه مش مقطع بمعنى مكر، مقطع بمعنى مدبر بفرق. طارة تدبر على كل الخطوة ظهرت، هذا الزهد السلبي الذي أتت به المتصوف من السنة ومن العلم في العصور الإسلامية، وخلاص قد تمت الدنيا كلها ولكن تدبرها بنحو تجعلها أمامك إلى الآخرة. فما كنت مقطع على بمعنى انه حتى لو كنت ملك الدنيا ولو ازيلت هذه الدنيا من بين يديك رخوه ما بتتاسف عليها باي اسف باي حسره او باي زهره، اذا بتكون تعلم عن تضعافها مع الدنيا بتدبير. اما اذا كنت ملك شيء من حطام الدنيا لا فقدته او فقدت بعضه وتاسست عليه فاكشف فاعلم لأن هناك شيء من علاقة الدنيا ما زال مرتبطة بين نفسك وبينها. طبعا هذا الأمر تم هذا الاستثناء عدم الأسباب التلاتي للخوف تمت للأئمة صلى الله عليه وسلم. الأئمة كان عندهم مصائب هامة وكان عندهم مشاكل، لكن أبرز صورة من الصور التي حل الموت فيها في ساحة معصوم وهو يتعلق بحلول الموت هو سيد الشهداء صلى الله عليه وسلم. طبعا هو لكربلاء مع 72 واحد من الصحابة كلهم أكبروا عن الدنيا وكلهم حينئذ كان مفتاح الولايه يتخذوه شملا اي سترا وجل مع ذلك بطلوا مع الموت. شوف لما حل الموت كيف الوصف للإمام الحسين وصف، ففي الخبر السجدي عن الإمام السجدي لما اشتد الأمر بالحسين بن علي عليهما السلام نظر إليه من كان معه أو يطلعهوش فإذا هو بفداه، لأنهم كلما اشتد الأمر تغيرت ألوانه أي تصفر مع أنه طبعا المستوى والعزم والموقف اللي يوقفه قد يستطيع لكنهم من وفاة الموت مع أنه لما يشوفوه أمام الأعين فكان الإمام الحسين باختلاف، لأنهم كلما اشتد الأمر تغيرت ألوانه وارتعدت فرائصه ووجلت قلوبه، وكان الحسين صلوات الله عليه وبعض من معه من خصائصه، يعني مش كل اصحابه الخلق اصلهم اصحابه، وكان الحسين وبعض من معه تشرق الوانه وتهدأ جوانبه وتسكن نفوسه. فقال بعضهم لبعض بعض الشيعة البعض انظروا لا يبالي الموت، فقال لهم الحسين عليه السلام صبرا يا بني الكرام فما الموت الا قنطرة تعبر بكم عن البؤس والضرقاء الى الجنان الواسع والنعيم الدائم، فايكم يكره ان ينتقل من سجن الى هذا الخبر أورده الصدوق في كتابه معاني الأخبار صفحة 200. بالواقع طبعا احنا مش عم ننكر ان يكون نحن على هذا المستوى، بس عم نقول ممكن ان يتحقق هذا المستوى لغير المعصوم، بس منه بتكون برد تالي للمعصوم مثل حبيبه المباهر. ولذا ما كان هذا الامر شامل لكل من كان مع الامام الحسين في كربلاء، وانما كان هذا الامر للامام الحسين وبعض من كان معه من خصائصه. ايضا في خبر الثاني قيل لمحمد بن علي بن موسى امام الشوارع صلوات الله عليهم ما بال هؤلاء المسلمين يكرهون للارض؟ فقال عليه السلام لانهم جهلوه، لانهم جهلوه فكرهوا ولو عرفوا انتفسوا وكانوا من اولياء الله. مش بس يكون من المتقين بل يوصل لرتب عالي يصدق عليه انه من اولياء الله عز وجل، لا احبوه ولا علموا ان الاخره خير له من طبعا الواقع على اتيته بهذه المقدمه، وان كان بعض وقد تقدم في صفحات سابقه ليتكلم بالتفصيل عن المعادي، بالتفصيل عن المعادي ومنازل. اول منزل من منازل المعاد الموت، بس ما قبل الموت في الاحتضان. كنا نسمع بالمخطط، كنا نسمع بعلاج، كنا نسمع بسفرات. بالله عليك قبل ما انا بلش فيها، اذا بلش تكون مسلم عاش 100 سنة قبل ما يكون فرطان، شو سفرات المرض؟ طيب مش من الحيز عبر بعد انفتاح الثقافه وطباعه كل الكتب الواحد، ومع انه متدين وصار له 30-40 سنة متدين وفقرا، ما بيعرف شو هي سفرات المرض. مش انه لازم يعرفها يخاطب الاخرين فيها، لازم يعرفها التليون هي حال وعلة، ويعرف على ماذا يقدم. ما بيكفي فقط انه والله اقرني الولايه، وليه صح امر عظيم وانها بتخرجك من الجنه وانت فاسد، بس بتوصل لامير المؤمنين وين؟ ما بتمر على ذكرات الموت، بتمر على البرزخ، بتمر على البعث، بتمر على النشر، بتمر على البعث والنشر والحشر. ممكن الوقت قبل ما توصل لامير المؤمنين، وده شيء ضبط حالك باشياء توثق بالولايه فعلا، بتقول له لامير المؤمنين والله اشفع لي، ممكن يشفع لك اذا ما عندكش ذنوب كبائر مبلقه، ما يشفع لك الا بعد ما تعاقب على شيء من الناس. الواقع في القران ما في شيء من المفاهيم التي نحن نعتقد سواء كانت من الاصول، اصول اعتقاديه، او كانت من اصول الايمان، في فرق بين الاصول الاعتقاديه التي بني عليها الدين وبين اصول الاعتقاد الذي يبنى عليه الايمان. عم يصير هناك خلط حتى في الكتب بينهما. نحن مش هنا نورد، بس ما في شيء من اصول الاعتقاد الدينيه الاسلاميه او الايمانيه الا وله دلالة في القرآن. قال تعالى في استبيان كل شيء، قال الله جل وعلا في سورة الزمر بالآية والآية الوحيدة اللي بتشير إلى سكرات الموت، قال تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. أولا شو معنى السكرة؟ طبعا في سورة، لا في سورة الزمر أيضا، السكرة هي الكرب الذي يخشى المصطبر عند الموت. بما شو الكرب هلا في تفصيل، بس أولا مما عبر عن هذه الكروبات السكرة، من القرآن في أعلى مراتب الإرشاد. مش عبارة عن هذا الأمور والأشياء اللي بتحب تحكي المعتبر قصة. لما استكثرت هو لما رصدت البنك هي استعارة. استعارة يعني لفظ مبني على التشبيه بشيء آخر. جعل هنا لما له من الشبه، لما له من وجه الشبه بشيء. فشبه المولى ما يجري على المقتضي فما يجري على الشارب من الخمر. شوف ما يجري على الشارب من الخمر. شو اللي يجري على الشارب من الخمر؟ يجري على الشارب من الخمر من تبدل حركات البدن وانقلاب صفات البدن واضطراب حركات تعاقل ومنتج واختلال الامر العقل. ارغم الاربع يبتجي على الشيء الخطر. فشبه المولى ما يجري على المني على المحتضر بما يجري على شابه الخمرة. لما حتى بوقت السكر فعبر عن ما يجري في المحتضر بالسكرة. لا يصح ان سكرة الشراب لذيذة ومنعة وسكرة الموت مؤلمة ومنقصة. بما أن المولى جل وعلا في الآية قال وجاء سكرة الموت بالحق، أي أنه جاء سكرة الموت بالحق من الآخرة. الوجود تستخلف الناس على الآخرة وبتشوف شيء من عالم الآخرة. هذه السكرات قبل ما نحن نبرمجها عقليا ونقدمها باسلوب عقل. شوف هو عندنا امير المؤمنين في نهج البلاغه في اخر خطب رقم 213 بيقول ان للموت لغمرات، مش غمرات، مش سكرات، مش طامه تجيك من جهه فتحتفظ، طامات وتعدي ده راح تشوف. وإن للموت لغمرات هي أفظع من أن تستغرق بصفح، يعني هي أعظم من أن توصف. ونعمل هيك عمل هيك أمير مدير لآدم يوصف عمر الوهم بأمر الخيال. عمل هيك سكرات هذه أفظع من أن تستغرق بصفح أو تعتجل أو تعتجل. إن هذه بتصدع عند الميت أفظع من أن تستغرق بصفة أو تعتجل على عقول أهل الدنيا. إنه مش ممكن لجميع عقول أهل الدنيا يوصفوا كل ما يجري على البصر. ما حدا بيستطيع إنه يدرك الكل. تدركها بالإجمال، أنا رح تشوفها بالإجمال. بس بحيلتها شو؟ ما بتعرف، بحيلتها بالضبط. إذا قال أو تعتدل على عقول أهل الدنيا. لذلك كانت هذه الساعة ساعة الاحتضار هي من أشد الساعات على الأرض. ورأت الخبر قال أوحش ما يكون هذا الخلق، والخبر عن المرض. أوحش ما يكون، شوف أوحش ما يكون هذا الخلق في ثلاثة مواطن: يوم يولد ويخرج من بطن أمه فيرى الدنيا، ويوم يموت فيعلم الآخرة وأهلها، ويوم يبعث فيرى أحكاما لم يرها في دار الدنيا. وقد سمى تتمة الخلق. وقد سلم الله عز وجل على يحيى عليه السلام في هذه المواطن الثلاثة وآمن روعته، فقال سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. تتمة الخبر وقد سلم عيسى بن مريم عليه السلام على نفسه في هذه المواطن الثلاثة فقال والسلام عليك يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فالكلام ده بحسب الاستقصاء، إذا بتستقصي كنتي الآيات القرآنية والأخبار بتشوف إنه ناشئ من ستة أمور. الأمر الأول الناتج من الخميس والجمعة، الأمر الثاني من قراءة الدنيا، الأمر الثالث من معاينة الآخرة، الأمر الرابع من معاينة ملائكة النجع، ملائكة القبر بتشوف. مش إن يعني مش حضرها حضرتي مش شايفهم، ده أنت شايف؟ معاينة ملائكة النجع الأمر الرابع. الأمر الخامس معاينة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار. الأمر السادس المرة جل وعلا في موردين ذكر ما بمفارقة الرسل من ألم، ما بمفارقة الرسل من أثر يوجب تغير عند الإنسان. في الموضع الأول قال جل وعلا في سورة الطين أي 26 من 26 قل كلا إذا بلغت الطراق عنه وقيل من راق تتم مثل مرض الثاني في سورة الواقعة يقول المولى جل وعلا فلولا إذا بلغت أيوه بلغت الحلقوم. شوف رمي تعبير وأنتم حينئذ تنظرون لتسكين حول أن تطلعوا فيه ونحن أقرب إليه منكم ولكن بيقول المفسرين مش هون عبر بنحن أقرب إليه، مع أنه في مولى السنة بيقول أنه عن المولى جل وعلا أقرب إليه من حد الغيب عبر بالإصرار، لأنه الاحتضار مش حقيقة المولى، المولى مش موجود من مصر ولا خبر متقدم أن الله عز وجل من أن يقبض روح الإنسان حينئذ، بل مثل مريض. ولما قال نحن أقرب إليه يعني في مجموعة قاعدة موجودي عما تحضر الروح وتحضر عملية الاحتضار كل بأمر الله إلى صحة النسبة إلى الله. قال ونحن بس هو موجودين مش فرق جميعا، وإذا قال ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تنسوا. بالنسبة للواقع إلى سورة الطين الى الايات اللي في الخبر عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال عليه السلام في مقام تفسير قوله تعالى وقيل من راق قال ذلك قول ابن ادم اذا حضره الموت هل من طبيب حتى يعالج امراضه هل من دافع يدفع عنه الالم يعني ألم من خروجه. لحتى تدرك أنت حقيقة هذا الألم، طبعا ما حدا منا مات ورجعنا لنقول مثل ما وقع معنا الحين وعلى بعض. اثنين ما في ألم يوازي ويساوي ألم فراق الروح البدن حتى يقول والله ما يتألمه المقتضى مثل إلى الألم. لا تعرفوا بالمقارس. إما بتعرفوا عين بالموت وعينك مش هترجع. وباقي الوظيفة حتى نعيشه. فشو نعمل؟ نستدل قوتنا على الأعلى. إذا ما فيك تستدل بالمساوي ولا بالمعاينة، طريقة تنفي العقلي. إن تستدل بالأدنى وتعرف أنت تصورا وعقلا الحكم الأرض. مما لا شك فيه أن الإنسان عنده أجزاء لا روح فيها مثل الظفر مثل الشعر. هذه نقصت لا يتألم الإنسان على من أمل لعدم وجود الروح فيها مثل فما تتألم. أما إذا قصصت كل نحن لحد القصة مش القصة أنا بقول القصة إذا شرحت شرح أنت من شرح ما أخرجت شيء من البدن نحن البدن ما أخرجت شيء من البدن ولكن فصلت جزء ومن وجهت عن جزء آخر باعتبار أن فيه روح تتألم إذا الآن من شرح عم يتحمل معك كل أجزاء البدن الثاني وروحك عم تتحمل ما حصلت بحس الألم عظيم ما تتحمل هي عملية تنفصل من جزء عن جزء وإذا أدى مراتب الألم اللي ينشأ من عمل في البدن ما تنسيه من الألم إذا تتفقش شيء في حياة عليك لأن هو اليوم شغل مش عقلي كل الدور شغل عقلي أديش تتطور الرجع والألم إذا قمعت درس وهو ليس بأساسي شباب وهو ليس بأساسي في الجسم إذا قمعت درس من مدن بس لأنه في شيء من الحياة والحياة الموجودة بالدرس مش مستوى الحياة الموجودة في بقية اللحم لأن الحياة الموجودة في اللحم نشوفه فيه سريعا الدرس حتى الوقت وإن بقي فيه حياة بس بقيتها مثل ما بيكبر اللحم الفقير يروح بطنه خصله مثلا 50 سنتي في بعد ما يشيط خبير ممكن يوصل خصله ل 100 سنتي الدرس لو كان من الحياة ما إلى حد ومش هنتدرس حينئذن لشخص حين الرأس مش ممكن فنوع الحياة في الدرس نوع خفيف نوع محدد كان صعب ما قدرت ولا بتيجي تقلع عم من كل بنش التجربة طبعا هو أكثر من الألم اللي في فصل جزء عن جزء وقلت كيف من الألم مش تدفع الدرس اللي فيه جزء من الحياة في كل الحياة مثل البنت ولا تجي بتطلب الى التسميمة قطعا الالم اللي بتصيب بالياج اكثر من الالم اللي بتصيب بالقلب اكثر من الناس الم على المدى المدى ولكن بيقولوا انه هاو في نصف رابعة في الاعضاء انه بيختلف بين ما تقطع اليد والرجل وهي من الاطراف او تقطع شيء من خطوه قريب للقلب راح يتالم كلما قرب الى القلب راح يتالم اكثر مما لو كان القطع في اطراف البدن في اربع مراحل البدن مما نجد كثير من هذه المراحل الاربع عما يكون التصرف شد البدن والروح على ما هي على المحل عليه لسه بشيء اثنين هذا الالم البدني عم يتحمل تمام الاعضاء مع الروح ما عليك توصل الى حد تغمى عليك ما تسمعش من كتب الزوج هو يقول طيب ايده فاغمي عليه واغمي عليه من شده الفزع من جهه ومن شده الالم من جهه بس بالنسبه الى الموت العملية عملية الروح بس تنفصل عن البدن مش لأنه الحركة بالبدن الحركة بالروح وعاوز الروح بقى تنفصل عن كل عضو من عضو فشو قالت انت ان انت بقى تشعر البدن على الروح عمز عندك الألم والروح على مستقرة فكيف إذا أردت أن تفصل الروح عن البدن والروح هي المنتقلة قديش مستوى الألم راح يكون؟ شغل مش ممكن انك تدفع التصرف. لذلك المولى رأفة بالعبد ابتدى بصحب الروح من الأطراف. لأن الألم بالأطراف أقل وأخف من الألم اللي بيجي حينئذ نحو الأعلى. برجع بس بعيد إنه كل هذا ألم على البدن إذا ما بتفصل شيء من أجزاء البدن على الروح لا بتتألم فكيف إذا ما بتفصل بدن الروح مستقرة على ما أنت ما وصلت إليها أبدا فكيف إذا أنت تمشي الروح كاملة وعم تفصل عن كل جزء من جزء ويتبين عنه قديش مستوى الألم شغل مشهود في التصورة بس من ذلك الرحمي ابتدع أنه لا تنزع منه القادمين القدمين ثم بلا شيء وعم تعرف كلما اشتد النزعه كلما اشتد عليه الألم وكلما اشتد به الفزع وكلما اشتد به الوجع إذا يكره أي يكره في المحتضر لوحده أمام الحال قطعا قد يصاب بسكرة سكرة شرطة ففي ذات اليوم قد ترتعد فراس قد يتحير ويضطرب وقد يذهب عقله بصير في يوم خربط ومشوف بعض الناس حال الاحتضار بصير تقع منه ألفاظ مش على الموازين في يدير العقلاء عشان هيك عبر مش هذه أحد المشكلات اللي من أجل عبر المولى عما يجري على المحتضر بسكرة الموت شوفوا أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم وصف شيء مما يجري من ألم خروج الحياة في البلاغة خذ مثال 13 وفبينا هو كذلك على جناح من فراق الدنيا وترك الأحبة إذ عرض له عارض من غصصه فتحيرت نوافذ فطنته وفتنة الألم انفتح مباشرة بالطول العقلي إذا بلش بالقضية العقلية قال فتحيرت نوافذ فطنته ويبست رطوبة لسانه فكم من مهم من جواب عرفه فعيا عن رده ودعاء مؤمن لقلبه سمعه فتصام عنه من كبير كان يعظمه أو صغير كان يرحمه. في خطبة من 13 في نهج البلاغة يقول فلم يزل الموت يبالغ في الجسد حتى خالط لسانه سمعه. يعني مش نفسه بيعتقد لسانه. الخطبة المتقدم هو اعتقد لسانه ما شهد الموت. الخطبة الثانية يقول حتى خالط لسانه سمعه. خالط أي لحن سمع اللسان في عدم القدرة على أداء الوظيفة حتى السمع عشر سنة حتى خالط لسان المسمع فصار بين أهله لا ينطق بلسانه ولا يسمع لسانه يمجد صرفه بالنظر في الوجود الطلب يرى حركات ألسنته ولا يسمع رشع كلامه ثم ازداد الموت اغتياقا به لصوقا به ثم ازداد الموت اغتياقا به فقبض بصره كما قبض سمعه وخرجت روحه من جسده فصار شفه بين اهله قد اوحشوا من شيء وتباعدوا من قربه لا يسعد ذاته ولا يجيب ذاته لا يدي يبكيه في يسعد ويرجع ولا يعني يدعيه انه يرجع في شركه لانه الامر حين يدوش بيبقى انه بصح ولا التصيب الروح لما دخلت الجسد ما وجد الانسان الم ليش لما بتطلع بوجد لها الالم العظيم الذي لا يمكن ان يتصور الخبر عن الإمام الصادق عليه السلام أتى رجل فسأله قال لأي علة إذا خرج الروح من الجسد وجد له مسا وجد له أي الخروج وجد له مسا مس الألم وحيث ركبت الروح في البدن لم يعلم بالتركيب قال عليه السلام لأنه نمى عليه البدن يعني نمى على الروح في البدن لذلك ما فارقت الروح في البدن وسدح الألم الشديد، لأنه نما عليه البدن، فالبدن بكل فيه نما على هذه الروح. فإذا أردت أن تصور روح من البدن، سيجد البدن لهذا الإسلام هذا الألم الذي لم ترى مثله في الدنيا على الإسلام. طبعا هذا الألم لا يصيب كل واحد، هو الأساس في كل موضع، لكن يستثنى منه، يستثنى منه من المؤمن التامي دون الكمال في ذو درجه بدو يتألم ألم بس يكف عن الحال ما بيتألم. المعصوم وتاني المعصوم فقط، المعصوم وتالي المعصوم فقط، والدليل على ذلك سوره واحد. يقول المولى: فلولا اذا بلغت الروح الحكم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا ان كنتم غير مدينين تسعونها ان كنتم صادقين، الى ان قال: وأما من كان من المقربين، وأما من كان من المقربين فروح حلم وريحان في برزخ وجنة نعيم في الآخرة، وأما من كان من أصحاب اليمين فالسلام لك من أصحاب اليمين، ملك عم الروح أي سلام، فالسلام لك. وأما من كان من أصحاب اليمين فالسلام لك من أصحاب اليمين أصحاب اليمين، وأما من كان من المكذبين الضالين. ما تكلم عن سكتة الموت المهمة عامة، إذا كنت تحب تستمتع بالألم فلما بعد الموت قال: فنزل من حميم أي القبر وتصلية الجحيم أي في الآخرة، إلى أن قال: فسبح باسم ربك. محل الشيء هو بالنسبه للمقربين اعطاهم كريت، لغيرهم ما اعطاهم، فاذا لا يخرج عما هو محل البحث من الم الموت الا المقرب فقط، اي فروح وريحان وجنه. اذا كانت جنه النعيم جميل بالاخره والريحان بالبرزه فالروح فيه الموت، والروح هو من الراحة مش فقط، ما بيتوالم أو يتناقض مع ألم المفارقة. لذلك الأخبار الكثيرة أن كل ما شرع الإمام الحسن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بأنه لا يجد مس الحديد، ألم الحديد ما كان يجده في بدنه. يجب أن تشوف إلى قراءة تاريخ التاريخ تبع القراءة تاريخ التاريخ الموجود، تشوف أن كل الصحابة لما يقتلوا بدون حسين وكان يفرعون يقولوا أنه سيقتل ولكنه لا يجد ألم مس الحديد في بدنه، من دلالة الإعجاز النبوي. أنا بالنسبة للإمام الحسين صلى الله عليه وسلم، أما بالنسبة لغير المعصومين ففي الخبر عن اليوم الصادق أتى شخص وقال له: سفلنا الموت. قال عليه السلام للمؤمن أي للمؤمن الكامل حتى ينتبه تحت المقربين، إذا مش مقرب بده يوقع في حيل الموت. سفلنا الموت قال عليه السلام للمؤمن فأطيب طيب يشمها.
صلي على محمد،
صلي
على محمد،
صلي على محمد. للمؤمن في عطره طيب يشمه فينعش بطيبه وينقطع التعب والألم عنه، وللكافر كلسع الأثاث ولتغ العقارب وأشد. في خبر آخر عن إمام الرباط إن آية المؤمن وتعرف ذلك أفراد المؤمنة وتعرف أن ماتوا حولا وعملت مثل الألم، ما تعلم من مفارقة الروح. إن آية المؤمن إذا حضر الموت يقبض بشرا أشد من بياض الروح ويرشح سبيل الفعل ويرشح سبيل ويسيل من عينيه كعيلة الدموع فيكون ذلك خروج نفسه. وإن الكافر تخرج نفسه سيلا من شقيه كزفت البعير أو كما تخرج نفسه. لتعرف أن هذا الميت ما تأول بألم مفارقة الروح. بهذا النص له علامتان: أن يرشح سبيلا وأن تدمع عيناه. تعرف أنه فعلا ما تأول لهذا الكفار. أما إذا لم يتحقق فيه هاتان الآيتان وإن كان مؤمن إلا أنه سيرشح جبينه على كل حال وتدمع عيناه. تبعي عيناه هي اليسرى لما سيأتي في بقية حينئذ سكرات الموت. نكتفي بهذا المقدار وندعو الله في الإسلام أن لا يبيتنا إلا على بداية أمير المؤمنين وولاية فضيل المعصومين وأن لا يبيتنا إلا على حكمه وأن يصفنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة تطعمه. وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله.